السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، كما سمعتم قبل قليل، موضوع الدرس الإحرام حكم وأحكام. وحين يتكلم عن الفقهاء وعن الإحرام تجد أنهم يتكلمون عن المسائل المتعلقة بالإحرام، ويلحقون بهذه المسائل مسائل متعلقة بالتلبية مثلا، وأيضا أنواع الأنساك ونحو ذلك. وسأجعل الحديث عن هذا الموضوع بنفس المنهجية التي يتكلم فيها الفقهاء، أي سيكون الكلام عن الإحرام وعن أنواع النسك وعن أحكام التلبية. أيها الإخوة، تعلمون أن من منهج الفقهاء رحمهم الله أنهم يصدرون كلامهم بالقضايا المتعلقة بالمفاهيم أو الألفاظ، لأن الحكم على الشيء كما يقال فرع عن تصوره. وسيتبين لكم في هذا الموضوع كيف أن جهل الناس أحيانا بمعنى اللفظة الشرعية يؤدي بهم إلى ارتباك في حقيقة الحكم ذاته، أي ليست قضية الألفاظ مسألة سهلة، بل مسألة الألفاظ ينبني عليها تطبيق الأحكام أو فهم الأحكام الشرعية. مفهوم الإحرام التبس في أذهان كثير من الناس، ولذلك يأتيني مثلا بعض الناس ويقول أنا أحرمت، وبعدين عجلت، أقول كيف أحرمت؟ قال والله لبست، يعني بعد تقصي أتبين أنه فهم الإحرام معناه إيش؟ لبس الإحرام. فلما وصل إلى المطار مثلا هنا وجد الرحلة قد تأخرت شيئا من هذا القبيل فرجع، فيقول هل علي دم؟ قل أنت أحرمت؟ يقول نعم أحرمت. فلما تقصيت تبين، أو حين التقصي يتبين أن مراده أحرمت بمعنى لبست ملابس الإحرام. الإحرام لغة، طبعا أنتم تعلمون أن العلماء يبدأون بالمعنى اللغوي والمعنى الشرعي، وهذا له أصل كبير، لأن الشارع تكلم بلغة العرب فيبدأ بالكلمة في فهمها في لغة العرب. طيب، لكنه نقل أحيانا المعنى من عموم، أو نقل اللفظ من عموم معناه اللغوي إلى معنى شرعي خاص. مثلا الصلاة كما تعلمون جميعا إيش؟ الدعاء، لغة الدعاء، ولكنها شرعا نقلت إلى كونها إيش؟ أقوال وألفاظ مخصوصة حسب التعريف المشهور، مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسمية. الإحرام لغة هو نية الدخول في التحريم، وهذا من جهة اللغة، نية الدخول في التحريم هذا من جهة اللغة له نظائر. إذا قيل أشتى ماذا يقصدون؟ شتاء، دخل في الشتاء. إذا قيل أنجد دخل في نجد. فإذا هذه أحرم بمعنى دخل في التحريم. فالإحرام دخول في التحريم. ولذلك إذا قلت تكبيرة الإحرام الله أكبر، إيش معنى تكبيرة الإحرام؟ معناها نقلتك من كونك في حال يباح لك فيها الكلام ونحوه إلى حال حرمت عليك بعض التصرفات فيها. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة تحريمها إيش؟ التكبير. إيش معنى تحريمها؟ معناها أن حرم على الإنسان ما كان حلالا له من قبل. النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كما هو مشهور، لا أحب الإطالة في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور قال للرجل معاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي ذكر لله عز وجل إلى آخره. الحج حرم الإنسان فيه بتلبيته حرم على أو بنيته حرم على نفسه أمورا مثل النكاح، قلم الأظافر، حلق الشعر، لبس الإبط والتطيب ونحو ذلك. أما شرعا، وهنا كما ذكرت لبعض الإخوة شرعا، نقول شرعا لأن سمعت قبل قليل أحد الإخوة يقول اصطلاحا، شوف شرعا في فرق بين شرعا واصطلاحا، إيش الفرق؟ إذا قيل التعريف الشرعي معناه ما كان مصدره إيش؟ الشرع. تعريف الصلاح مصدره ماذا؟ شرعي، شرعي، النصوص الشرعية وليس اصطلاحي. أما الاصطلاحي فهو تواطؤ أهل فن من الفنون على معنى من المعاني. مثلا تعريف الحديث الصحيح، ما تعريف الحديث الصحيح؟ بسند؟ طيب هذا التعريف هل هو تعريف اصطلاحي أو شرعي؟ اصطلاحي، لأن أهل الفن علماء مصطلح الحديث قالوا ما رواه عبد تام الضبط بسند متصل إلى آخر. فهذا التعريف تعريف أهل الاصطلاح. هنا إذا قلنا الإحرام من أين أخذنا هذا المعنى؟ من مجمل النصوص الشرعية، فالتعريف تعريف إيش؟ شرعي. طيب وهذا معناه أن ينبني عليه أحكام شرعية. طيب ما هو إذن التعريف الشرعي للإحرام؟ التعريف الشرعي للإحرام نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. إذن لا ينعقد الإحرام للإنسان إلا بأن ينوي الدخول في النسك. وهنا أريد أن أنبه إلى أمور. قبل أن أنبه إلى الأمر الأول أسأل أحد منكم ناوي حج؟ واحد يرفع يده. طيب أنت الآن نويت الحج، هل حرم عليك ما كان مباحا لك من قبل بنيتك هذه؟ أجبني لا. لكنك إذا أتيت في الميقات فقلت لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة وحجة، حرم عليك ما كان إيش؟ مباحا لك من قبل. إذن الإحرام نية الدخول في النسك وعليه، فليس الإحرام أن ينوي الإنسان الحجة أو العمرة، فهذه النية قد ينويها الإنسان قبل حجة بعشر سنين. بعض الناس في بعض الأمصار يجمعون لمدة عشر سنين في الصندوق من أجل أن يحج، فهل هذا محرم؟ لا. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج والعمرة، فإن القصد لا يزال في القلب منذ خرج الإنسان من بلده بل من قبل ذلك، فلا بد إذن من قول أو عمل يصير الإنسان به محرما. إذن يا أحبابي هناك فرق بين أن ينوي الإنسان أن يحج وبين أن ينوي الدخول في النسك. أن ينوي أن يحج هذا قصد الحج، أن ينوي الدخول في النسك يقول الآن ابتدأت، مثل الذي يقول إيش؟ الله أكبر في صلاته. نحن جميعا ننوي أن نصلي العشاء، لكننا لا يقع التحريم إلا إذا شرعنا في التكبير. طيب الأمر الثاني وهو ما نبهت عليه قبل قليل، ليس الإحرام هو التجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء، فهذا ليس الإحرام، بل هذا تجرد من المخيط ولبس لملابس الإحرام قد يسبق الدخول في النسك وقد يلحقه. كيف يسبق الدخول في النسك؟ الأسئلة أنا ظنيت شيء تنبيه ولا شيء. إيش كنت أقول يا أحبابي؟ أقول ليس الإحرام بالتجرد من المخيط ولا بلبس الإزار والرداء، فإن هذا قد يسبق الإحرام. طيب متى يسبق الإحرام؟ إذا إنسان في الرياض وبينزل في جدة وقال بدل ما ألبس إحرامي في الطيارة وزحمة وكذا ألبس في الرياض، هنا لبس الإزار والرداء قبل الإحرام، هو ما أحرم، إنما يحرم إذا قال لبيك اللهم عمرة مثلا أو لبيك اللهم حجة، هنا لبس ملابس الإحرام، وهنا هذا الخطأ يقع في كثير من الناس، يقولون أحرمنا وهم إنما يقصدون لبسنا ملابس الإحرام. وقد يلحقه، كيف وقد يلحقه؟ يعني واحد يحرم في الميقات وما عنده ملابس، فيقول أبا أحرم ولأني غير واجد الملابس الآن، ملابس الإحرام الآن، سألبسها بعدين. أو بعض الناس الآن اللي ما معهم أذونات أو شيء يدخل ثم يقول أفدي. المهم بغض النظر، المهم أن نية الدخول في النسك ثبتت ولا ما ثبتت، ولكن اللباس لما يزل بعد لم يلبس الإنسان ملابس الإحرام. إذن الإحرام متعلق بالنية وجودا وعدما، فإذا نوى الإنسان الدخول في النسك صار محرما. ولذلك يقول الفقهاء نيته شرط. طبعا هنا مأخذ على بعض الفقهاء يقولون كيف يقولون نيته شرط وهم يقولون حقيقته إيش؟ الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، ثم يقولون النية شرط فيه. لكن العلماء يريدون أن الهيئة ليست كافية في ذاتها، الهيئة سواء كانت فعلية أو تركية. كيف فعلية؟ أن يلبس ملابس الإحرام، ترك تجرد من المخيط أو ترك حلق الشعر أو نحو ذلك. طيب، وقلنا إن مدار الأمر على النية وجودا وعدما، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية. طيب، يعين الإنسان ما أحرم به من حج أو عمرة أو حج وعمرة أو عمرة متمتعا بها إلى الحج أو حج مفرد، لكن هذا التعيين هل يستحب أن يتكلم به؟ طبعا من المعلوم عندنا جميعا أن التلفظ بالنية في العبادات إيش؟ بدعة. طيب، هنا هل الإنسان يتلفظ؟ المذهب عندنا مذهب الإمام أحمد يقولون أنه يقول اللهم إني أريد نسك كذا فيسفره لي، فيعين النسك بهذا اللفظ، يرون استحباب هذا اللفظ. لكن الصواب والله أعلم أن الإنسان لا يتكلم بشيء من ألفاظ النية، يعني لا يقول اللهم إني أريد أن أفعل، ولكن يتلفظ بالمنوي. كيف يتلفظ بالمنوي؟ حين قال اللهم إني أريد أن أفعل كذا، كأنه ينقل النية اللي في قلبه ليتكلم بها، يخبر كيف تعلم رب العالمين وهو إيش أعلم بك. ولكن التلفظ يكون بالمنوي. كيف يكون بالمنوي؟ يقول الإنسان لبيك اللهم عمرة، فهو لبيك اللهم لبيك، فهو هنا يتلفظ بالمنوي. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك للناس، ولم يكن يتكلم به في نفسه عليه الصلاة والسلام، ولا هو ولا أصحابه، وإنما كان يقول في تلبيته لبيك عمرة وحج، وكان يقول للواحد من أصحابه بما أهللت، ويقول بما لبيت، بل الصحابة أنفسهم يقول فمنا من لبى بالعمرة بالعمرة والحج، ومنا من لبى بالحج. معناه أن التلفظ يكون بالمنوي، فيتلفظ الإنسان بما نواه ملبيا لربه سبحانه وتعالى. إذن متى لبى قاصد الإحرام انعقد إحرامه. يعني كيف؟ وهذا من دقة العلماء حين يتكلمون عن هذا المسألة. لو واحد قال لبيك اللهم لبيك وجالس هنا وقصده يعني قرأ آية من الآيات فرضا وفيها أمر أو نهي ثم قال لبيك الله، لا هذا ما يصير منعقد إحرامه. لكن إذا لبى وهو إيش قاصد للحج أو العمرة، فإنه يصبح داخلا في النسك ولا يجب أن يتكلم بشيء من النية فيقول إني أريد النسك الفلاني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يأمر أحدا بعبارة بعينها؟ أجيبوني، لا. هل كان يتلفظ هو بعبارة بعينها؟ لا، وإنما كان يلبي بنسكه، وكان أصحابه يلبون بما أهلوا به. ولذلك الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومة، فمن فرض فيهن الحج، فرض يعني فرض على نفسه بإيش؟ بالإحرام، بنية الدخول في النسك. طيب كيف فرض؟ لأن الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فمن أحرم ها وجب عليه أن يلتزم بأداء هذا النسك ولا يخل به. طيب إذا المشروع لبيك اللهم عمرة مثلا أو لبيك اللهم حجة، هذه التلبية لها آثارها العظيمة، يعني هذا الإهلال أو هذه التلبية لها آثارها العظيمة. أول أثر من آثارها أنها إيذان بالدخول في النسك، لأن الدخول في النسك يترتب عليه أحكام، منها الأمر المعروف بمحظورات الإحرام. أنت حين تقول لبيك اللهم عمرة كأنك تؤذن نفسك بدخولك في النسك ملتزما بما يلزم من الأحكام الشرعية المتعلقة بالمحرمين. هناك أيضا أثر عظيم لهذه التلبية، وهو إشعار النفس بما هي مقبلة عليه من النسك العظيم. أيها الإخوة، الله عز وجل عظم شعائره، يقول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. لو تأملنا هذه الآيات وجدنا أن الله سبحانه وتعالى جعل أحكاما يعظم بها البيت الحرام، منها أحكام زمانية وأحكام مكانية. الإحرام بالحج والعمرة هو من تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، لأنك كأنما تتهيأ لتعظيم الأرض المكان الذي فيه المشاعر، وتعظيم الأعمال التي أنت مقبل عليها. الله عز وجل يقول كما أسلفت قبل قليل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر شعائر زمانية ومكانية وعملية. الشعائر الزمانية الحج أشهر معلومات، واذكروا الله في أيام معدودات، هذه إيش؟ شعائر زمانية. شعائر مكانية المشاعر رفها البيت المسجد الحرام ومنى وعرفة ونحو ذلك. المشاعر العملية هي الأفعال التي يعملها الإنسان، فهي إنما أقيمت لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. ولاحظوا لو نظرنا أن هذه الشعائر هيأ الله تعظيمها في النفوس، يعني مثلا أمرنا بالتوجه إلى البيت الحرام في كل صلاة فرضها ونفلها، هذا تهيئة للنفس في كل وقت لتعظيم البيت الحرام. أمر إبراهيم بأن يؤذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. عظم الحج فأوجبه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الشيء الذي أريد أن أصل إليه أنه عظم المشاعر فجعل الحاج والمعتمر يتهيأ لها قبل دخولها، من المواقيت يتهيأ بإحرامه قبل أن يقبل على البيت الحرام. ثم حرم الحرم، إن الله حرمه يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ثم عظم المسجد الحرام. إذن الإحرام نفسه لون من إيش؟ من تعظيم شعائر الله الزمانية والمكانية والعملية. وهذا يوضح أن الإحرام جزء من تقوى الله سبحانه وتعالى وتعظيمه. من الآثار أيضا تمييز نوع النسك الذي يقصده الإنسان. ألا ترون معي أيها الإخوة أن بعض الناس يتردد قبل أن يصل إلى مكة، مرة يقول إيش أنا متمتع، مرة مفرد، مرة، ويبقى في إيش حيرة، حتى إذا قال لبيك اللهم عمرة وحجا أصبح إيش قارنا وانتهى الأمر. لو سألتكم لو كان ما فيه إحرام كان البلبلة هذه تستمر إلى متى؟ ها؟ ما لا يمكن إلى آخر يوم في الحج وهو إيش متردد. فهذا فالإحرام من آثاره العظيمة أن يحدد الإنسان نسكه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه للواحد من أصحابه بما أهللت بما أهللت، معناه أنك خلاص إيش حسمت أمرك بنيتك الدخول في النسك. وهذا يدل على أن حسم الأمر بنية الدخول في النسك له يعني من أثر من آثار الإحرام. طيب، العلماء يقولون حين كلامهم عن الإحرام يقولون يسن لمريده أن يغتسل. طبعا هذا الغسل لمريد الدخول، ايش معنى؟ ليش قالوا لمريد الدخول؟ ليش ما قالوا يسن للداخل في النسك؟ لان الاغتسال ايش يسبق الدخول في النسك. وهذا لان النبي صلى الله وهذا ثابت، اي السنيه ثابته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله. ولذلك لاحظوا معي حتى في تعبيرات الفقهاء حين يقولون يسن، غير اذا قالوا ايش يستحب. اذا قالوا يسن فالأصل فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله، وإذا قال يستحب مأخوذ من عموم الشريعة أو من قواعدها أو نحو ذلك. يسن لمريده، هذا شامل للذكر والأنثى وللصغير والكبير، والقادم بأي وسيلة من الوسائل يسن لمريد الدخول في النسك أن يغتسل. قلت ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كما روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل لإحرامه. وكان بعض الصحابة كابن عمر يتوضأ أحيانا ويغتسل أحيانا، وهذا يدل على أن الغسل سنة وليس بواجب. فإذا من السنة أن يغتسل الإنسان لإحرامه قبل أن يحرم، لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الغسل كما هو معلوم في ثلاثة مواضع. ما هي؟ حين أراد أن يحرم، ولما دخل مكة أو في ذي طواف، ثم يوم عرفة عليه الصلاة والسلام فاغتسل ثلاث مرار عليه الصلاة والسلام. طيب، أما ما يقوله بعض الناس أنه يغتسل ليش للرمي، وبعضهم يقول يغتسل للمبيت مزدلفة، يعني صار كل الوقت، هذا ليس عليه دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولو كان المحرم، لو كانت المحرمة امرأة أيضا تغتسل، ولو كانت حائضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل رضي الله عنها وهي نفساء كما في صحيح مسلم، وأمر عائشة أن تغتسل للإهلال بالحج وهي حائض، فأمرها أن تغتسل في هذه الحال رضي الله عن الجميع. طيب، المذهب يقولون فإذا لم يجد تيمم، وهنا المسألة فيها قولان. إذا لم يجد الماء ذهب بعض أهل العلم لأنه يتيمم أخذا بعمومات النصوص التي تبين أن من لم يجد الماء تيمم، لكن شيخ الإسلام تيمية وغيره من المحققين قالوا هذا إنما هو في الواجب، الوضوء والغسل إيش الواجب، وأما الغسل المستحب فلا يتيمم له. والغسل هنا غسل الإحرام ليس واجبا وإنما هو مسنون. فشيخ الإسلام تيمية يرى أنه ليس من السنة أن يغتسل لعدم الماء أو تعذر استعماله لمرض أو نحوه. طيب، يسن له أن يغتسل. طيب، إذا قال العلماء يسن أن يغتسل فهم لا يتكلمون عن صفة الغسل هنا، ولكنهم يحيلون إلى ما هو معلوم شرعا من صفة الغسل إيش الشرعية، لأن إذا قلنا غسل فالمراد الغسل الشرعي، وهو ما يشبه غسل الجنابة كما هو معلوم. طيب، وتنظف، العلماء إذا تكلموا عن التنظف شرحوه فقالوا أخذ من شعره وظفره وقطع الرائحة الكريهة إذا كان لها سبب ونحو ذلك، لكن هذا التنظف ليس مثل الغسل، ليس عليه دليل، ما فيه دليل. التنظف هنا اللي هو الأخذ، ما هو مجرد الغسل، الغسل نفسه تنظف، لكن المراد يأخذ من شعره وظفره من آباطه وعانته ونحو ذلك. لكن العلماء يعلمون هذا، قالوا بأنه ربما احتاج أثناء إحرامه، خاصة أن الناس كانوا في الزمان الماضي ربما استغرق سفرهم للحج من الميقات أياما طويلة، فيؤمرون أو يحظون على الأخذ من أشعارهم وأظفارهم ونحو ذلك، حتى لا يحتاج الإنسان منهم إلى الأخذ من شعره وظفره أثناء حجه. طيب، إذن الغسل، إذن الأخذ ليس عليه دليل، وإنما هو مأخذ من العمومات ومن التعليل الذي هو أن الإنسان ربما احتاج إلى الأخذ من شعره أو ظفره فيأخذ حتى يتهيأ أثناء إحرامه. أيضا يتطيب، يسن له أن يتطيب في بدنه. النبي صلى الله عليه وسلم تطيب كما هو مشهور في الحديث أن عائشة طيبته لإحرامه عليه الصلاة والسلام، تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا المشروع للإنسان أن يتطيب لإحرامه في بدنه. طيب، لو كانت امرأة لا يشرع لها أن تتطيب ولو امرأة، لكن إذا منع منه مانع مثل أنها إيش ستختلط بالرجال أو نحو ذلك فلا يشرع لها. طبعا في الزمان المعاصر لا 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 يمكن يعني تتجرد منها، لكن في الزمان الماضي ممكن تسافر مع محارمها تجلس أيام بعد إحرامها، تجلس أيام وهي على الإبل ولا يراها غير إيش محرمها أو زوجها ونحو ذلك، لكن أو لا يشم رائحتها غير محرمه، لكن فيما عدا ذلك إذا وجد الرجال فلا يجوز لها أن تتطيب. طيب، تتطيب بأي طيب، سواء كان بمسك أو يعني بخور أو يعني بدهن أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب كما أسلف. طيب، إذا تطيب في رأسه، بعض الفقهاء يذكر هذا، تطيب في رأسه وسال، يعني كونه ما إيش ترى وبيص المسك في مفرقه، معناه له لمعان، معناه له. طيب، إذا مشى على إيش رأسه ثم سال على جبهته أو على وجهه، فهل يعتبر هذا من محظورات الإحرام؟ نقول لا. ما يفعلها أيضا بعض الناس، يقولون انتبه امسح راسك بخرقة، علشان إيش عندما لك تطيبت لأنك تمسح ثم إيش بيجي يطيب في يدك، وهذا ليس بصحيح، بل يمسح كمسحه المعهود، وهذا التطيب الذي كان في رأسه تطيب على وجه مشروع، وحين مسحت الرأس لم يكن مقصودك التعطر، حينما مسحت هكذا ثم رجعت الآن تقصد التطيب، لا، فلا يكون هذا من الإتيان شيء من محظورات الإحرام. طبعا بعض العلماء ذكر مثلا ابن عمر رضي الله عنه أنه يسن للمرأة أو من السنة أن تضع المرأة أن تدلك المرأة يديها في الحناء، ولكن يعني هذا يعود إلى العمومات، يعني ليس فيه نص بين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما التطيب في الثوب قبل قليل كل الكلام عن التطيب في البدن، وأما التطيب في الثوب فالعلماء يقولون يكره أن يتطيب في ثوبه. ثوب هي ثوب المحرم مش ثوبه اللي زاره اللي بعده. المهم معناه الثوب الاصطلاحي اللي عندنا هذا يسمى قديما إيش؟ القميص. ها؟ والثوب اسم لكل ما يلبسه الإنسان، سواء كان قميص أو إزار أو رداء أو نحو ذلك. وانتقل الاصطلاح الآن إلى أن أصبح القميص هذا يسمى ثوبا. قال وسن له أن يتجرد من المخيط. هنا أيضا مسألة تتعلق بفهم الألفاظ يا إخوة. المخيط إذا قالوه مباشرة يتبادر إلى أذهان كثير، إلى معظم الناس، إلى أنه ما فيه إيش؟ خيوط. طيب والحرام ما فيه خيوط؟ الحرام كله إيش؟ منسوج نسجا. حتى أن مرة يأتيني بعض الناس قال لي شوف حرامي عليها علامة الشركة ومخيوطة. قال حرامي مخيوط عليها رمز الشركة وعليها خيوط. قلت حرامك كله مخيوط، ما هو بس لكن وش المقصود بالمخيط؟ المخيط هو ما فصل على عضو. الثوب هذا ايش؟ مخيط. السروال مخيط. ايش؟ الفنيلة مخيط. البنطلون اللي يلبسونه بعض الناس مخيط. القميص اللي يلبسه بعض الناس مخيط. لكن الإزار والرداء ليس بمخيطين، لأنهما ايش؟ لم يفصلا على عضو، وإنما الإنسان يجعلها على عضوه، يعني على حقويه مثلا بنفسه، ليست مثل البنطال اللي هو ايش مفصل على هذا العضو. فيتجرد الإنسان من المخيط قبل نية الإحرام حتى يكون إحرامه وهو ايش متجرد. ايش معنى يتجرد؟ يعني يفصل قدام الناس؟ ها لا، يتجرد منه ايش؟ يعني ينزعه عنه ليلبس لباس الإحرام، وهذا معروف بقواعد العامة للشريعة أنه يلبس في حال يعني بحيث لا يرى أحد عورته أو نحو ذلك. إذن يسن له أو يشرع له أن يتجرد من المخيط قبل أن يحرم. ليش طيب قلنا يسن أو يشرع؟ لأن الواجب هو أن لا يلبس المخيط. فحتى يتحقق هذا الواجب انزع والبس قبل أن تحرم. يعني المفترض أنك تقول لبيك اللهم عمره ثم إذا قلتها إلا ما عليك ولا مخيط، لكن هذا لا يكون. فيسن لك أن تبدأ بالتجرد قبل نية الدخول في النسك. فالتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطا فيه. بمعنى لو أحرم إنسان الشرط مش مع شرط في صحة الشيء، معنى لا يصح الشيء بدونه، لكن الإحرام واجب. اللباس لبس التجرد ولبس الإزار والرداء ليس شرطا، وإنما هو واجب في الإحرام بما دل عليه ودل على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يلبس اللباس المحظور ثم يلبس اللباس المسنون وهو الإزار والرداء. العلماء يقولون حين ذكرهم للتجرد من المخيط قالوا فلا يجوز له أن يلبس القميص والسراويل ونحو ذلك، وهذا الذي ورد في النصوص. يعني لا تجد نصا أو حديثا فيه تجرد من المخيط، وإنما فيه لا يلبس المحرم القميص والسراويل ونحو ذلك، لكن لا تجد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المخيط. وهذا يدلنا على أن كلمة المخيط إنما جاءت لبيان المراد حتى يفهم الناس، لكنها بعد ذلك ألبست على بعض الناس فظنوه كل ما فيه إيش خيط أو نسج منه. ثم يسن للإنسان أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين. طيب أولا بالنسبة لهذا اللباس أي الإزار والرداء الأبيضين النظيفين، هناك عمومات نصوص في الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. إذن لبس البياض المراد به أن يتجمل الإنسان بلباسه، ومن ذلك أن يلبس لإحرامه اللباس الجميل. طيب البياض لأن هناك عمومات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البياض من الثياب. طيب لو لبس إنسان إزار رمادي ولا أزرق، إيش تقولون؟ جاهز، ما في شيء. لكن الأفضل أن يحرم بأبيض لأمور. الأول أن هذا هو الذي جرى عليه أهل الإسلام منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن هذا فيه نوع من توحيد المسلمين على لباس واحد، ولو تمايز الناس في شيء من هذا لأصبح مجال لذهاب معنى كبير من معاني الحج، وهو وحدة المسلمين في لباسهم وهيئتهم وأفعالهم ونحوها. كما أن الإحرام بالإزار والرداء فيه تذكير للمسلم بمآله، ففيه تذكير بالأكفان ولبسها، فلهذه المعنى يكون لبس الإزار والرداء الأبيضين مشروعا أو مسنونا للإنسان. طبعا هذا اللباس في ذاته فيه نوع من تعظيم البيت الحرام وتعظيم المشاعر، لأن الإنسان يلبس لهذه المشاعر لباسا خاصا، ويكون فيه متواضعا لله عز وجل، لا تجد فيه علوا أو تعاظما. في إزار ورداء أبيضين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. فإذا يحرم أيضا في نعلين نظيفين، والنعلان غير النعلين، يعني ليس لهما أو لا يمتدان إلى الكعبين بل هما دون ذلك. قال: ويسن أيضا، العلماء يقولون ويسن أن يحرم عقب ركعتين. هذه مسألة من المسائل الكبار في قضية الإحرام، ويكثر سؤال الناس عنها. وملخص أقوال العلماء فيها ثلاثة: أنه يسن للإنسان أن يصلي ركعتين للطواف للإحرام. الثاني أنه ليس من السنة أن يصلي ركعتين. القول الثالث وهو القول العدل أن من السنة أن يوقع إحرامه بعد صلاة ركعتين مشروعتين، يعني سواء كانت فريضة أو سنة. ولذلك لو صلى ركعتي الطواف ثم أحرم لكان قد فعل ركعتي الوضوء. لا تصيرون مشايخ الشيوخ، نقطة، كل واحد هز راسه ويكفي. إذا غلط الواحد قولوا يعني استدركوا عليه، لأن الطواف والوضوء الفاظ أحيانا تتردد، وهذا من الأشياء التي يعني تقع أحيانا في التدريس الجامعي، يعني يجب الطلاب يكتبون المذكرة فيريد أي صح، بس شلون يصير إحرام وطواف ركعتي الطواف وهو توه يحرم؟ من الأشياء التي تقع أنهم يكتبون وراء الأستاذ ويريد أن يقول لا يجوز، فيخطئ ويقول يجوز، ويكتبها واحد الخط الزين وتصور، ويجاوبون في الامتحان ويخطون كلهم يرسبهم مدرس كلهم، بسبب أنه هو الذي أخطأ وجرى القلم بما زل به اللسان. وعلى أي حال هذا من يعني في التوسط، هذه نصيحة عامة، يجب أن يكون الإنسان متوسطا بين أن يتهم كل قول وأن يقبل كل قول. بعض الناس شكاك، أي شيء يسمعه مستريب فيه، ما يستمع استماع المتلقي وإنما المستشكل. وبعض الناس يسمع استماع المتلقي اللي لا يعني لا يرد كلاما يقال له، بل يستمع الإنسان ويقرأ سواء يسمع كلام عالم أو نحوه أو يقرأ كتابا لعالم أو نحوه يفعل ذلك وهو بحس يعني حس نقدي يعرف فيه الصواب من القول والخطأ، لأنه ليس أحد معصوم بعد في البلاغ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن الصلاة الركعتين قلنا لو كان صلى ركعتي الوضوء ثم أوقع إحرامه بعد ذلك لكان قد فعل أمرا مشروعا. الدليل على ذلك كله أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة كما رواه النسائي وغيره، فصلى الظهر ثم ركب راحلته، وفي حديث ابن عباس صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة ركعتين، ولذلك شيخ الإسلام ثم أحرم. ولذلك شيخ الإسلام تيمية يقول ليس للإحرام سنة، وإنما إذا تمكن أن يهل بالحج أو العمرة بعد صلاة فهذا هو هذه هي السنة. قال إذن يقول العلماء أن من المشروع للإنسان أن يوقع نسكه بعد صلاة. تأتينا مسألة من المسائل التي يكثر سؤال الناس خاصة النساء عنها، وهي مسألة الاشتراط. مسألة الاشتراط معناها أن يقول الإنسان فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فطبعا بعضهم يقول فإن حبسني حابس فأمري إلى نفسي أحل، وهذا فرق بين الاثنين. الأول معناه يحل متى شاء، خلاص متى وقع به الحابس، لكن الثاني يحل متى شاء بعد وقوع الحابس، يعني إن شاء أحل وإن شاء أتم نسكه الذي يؤدي. الأصل في الاشتراط حديث ضباعة بنت الزبير قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد الحج وإني وجعة أو إني وأجدني أشتكي كما في بعض الروايات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي قولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ثم قال لها عليه الصلاة والسلام فإن لك على ربك ما استثنيت. إذن الأصل في الاشتراط هو هذا الحديث، قصة مضاعة رضي الله عنها وأرضاها. لكن هل هذا الاشتراط سنة مطلقة؟ المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الاشتراط سنة مطلقة. القول الثاني أنه ليس بسنة مطلقة. والقول الثالث أنه سنة لمن خاف. طيب، خاف، هذا الخوف قد يكون خوف من عدو، قد يكون خوف من مانع حادث يعبث، قد يكون مرض أو نحو ذلك. وأسعد الأقوال بالدليل هو القول الثالث لأمور. الأمر الأول أن الاشتراط لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، ولو كان ثبت من فعله لقلنا هو إيش؟ سنة مطلقة، ولكنه لم يثبت من فعله عليه الصلاة والسلام. الثاني أنه لم يأمر به أحدا من أصحابه أمرا مطلقا، فلم يقل أهلوا واشترطوا، وإنما جاء بسبب، فشكت إليه هذه المرأة فقالت إني أجدني وجعة، أو قالت إني أجدني شاكية، فقال حجي واشترطي. فالصواب والله أعلم أن الاشتراط سنة لمن كان يخاف حابسا يحبسه. طيب، ما هي فائدة هذا الاشتراط؟ فائدة الاشتراط أن الإنسان إذا وقع به المانع الذي يمنعه من الحج فإنه يصبح حلالا ولا يلزمه شيء، لأن الله عز وجل يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الحج، معناه أن فيه يعني إذا أحصر الإنسان ومنع ليس على يعني على إطلاق حاسد، هناك أحكام، لكن بالنسبة للمشترط إذا اشترط يصبح حلالا ولا شيء عليه. المهم أن الاشتراط ليس بسنة مطلقة، وإنما هو سنة لمن كان هناك أو لمن عرض له مانع أو حابس يخشى. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن أنواع الأنساك. مذهب الإمام أحمد رحمه الله ينصون في أول كلامهم عن الأنساك، يقولون وأفضل الأنساك التمتع. طبعا الأنساك ثلاثة. قبل هذا، الأنساك أصلا هي للسكان، حج وعمرة، لكن المراد هنا حين يقولون الأنساك ثلاثة، المراد الأنساك في علاقتها الحج والعمرة، في علاقتها ببعضها حين يريد الإنسان الحج في هذه الأشهر المعلومات. فهل يحج فقط أو يعتمر ويحج في نسك واحد، أو يعتمر ثم يحج؟ طبعا فيه نسك ثالث لكن لا علاقة له بالحج، هو أن يعتبر ويرجع. فيه ناس يروحون هذه الأيام لغرض فيعتمرون ويرجعون، لكن الأنساك المذكورة هنا المراد كما قلت لكم علاقتها بماذا؟ بالحج، علاقة العمرة بالحج في أداء الحج. قلنا القسمة الثلاثية وهي قسمة عقلية، يعني ما يمكن يكون هناك إيش قسم رابع غير هذه الأقسام الثلاثة. التمتع يقول العلماء هو أفضلها، ثم يليه الإفراد والقران. سيأتينا الكلام عن الأفضلية، لكن الآن نجري على ما جرى عليه علماء المذهب. التمتع يقولون هو أفضل لأمور. الأمر الأول أنه هو الذي نص عليه الكتاب، يقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، معناه ما دام نص عليه الله عز وجل في كتابه فهو أفضل من غيره. ثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها الناس، ولا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلا بما هو أفضل عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول عمران بن حسين رضي الله عنهما نزلت آية التمتع في كتاب الله وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخها، يعني تنسخ آية التمتع، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمتع حتى ما. فاستدل رضي الله عنه بأمرين، إنها في القرآن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وأنه لم يقع ناسخ لا من القرآن ولا من السنة لما ثبت أولا، فدل ذلك على أن التمتع أفضل. ولذلك يقول العلماء وأيضا في ذكر الأفضلية أن أحاديث التمتع متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث في الغالب أو كلهم تقريبا يرون أفضلية نسك التمتع على غيره من الأنساك، ومن وجوه ذلك أنه يأتي بالعملين العمرة والحج على تمامهما مستقلين. طيب، يغبر على هذا أو يعكر عليه أن نسك النبي صلى الله عليه وسلم قران، ولذلك بعض العلماء يقول كيف يكون النبي التمتع أفضل ونسك النبي صلى الله عليه وسلم كان القران؟ نقول هذا في حق من لم التمتع أفضل في حق من لم يسق الهدي، فمن ساق الهدي فإن القران في حقه أفضل. وش معنى ساق الهدي؟ جايب نواه من وين؟ أحضره من بلده من الحل، أو أحضره من بلده، جابه معه، ساق السوق. فإذا ساق الهدي معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأفضل في حقه أن يكون قارنا، لأجل أن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، فهنا يبقى قارنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقي قارنا. يقول ابن القيم: محال أن يكون حج أفضل من حج أقل من حج غيره، أفضل من حج منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فمن المحال أن يكون غيره أفضل منه إلا حج من قرن وساق الهدي كما اختاره الله لنبيه. يعني معناها سوق الهدي أفضل، لأن فيه مزيد إيش؟ تعبد، يعني الإنسان يأتي به من بلده إلى أن يأتي إلى مكة، فهذا فيه أنا إذا شفتكم نظرتم هناك راك صدر، فركزوا. طيب، المفروض الشيخ ياسر تحطون طاولة آخر شيء مرة هناك علشان ما حد يلتفت وراء. طيب، هذا من المزاح معهم. طيب، ترى اللي يدرس يعيش هالجو هذا ويعرف متى ينشغل عنها الطلاب ومتى، ولذلك تجد محاضرات الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله غير محاضرات غيره من المشايخ. ليش؟ لأن طول عمره يدرس، إما يدرس في المسجد ولا يدرس فيش في المعهد، المعهد العلمي، ثم صار يدرس في الجامعة، فهذا نمط. لكن لو جيت في محاضرات غيرهم من العلماء، مثلا من مارس القضاء أو غيره، لا تجد نفس الروح الموجودة عند المعلم. هذا من الثناء على المعلمين. طيب، نرجع لموضوعنا، فنقول أن حج من ساق الهدي الأفضل في حقه أن يكون قارنا. طيب، الآن جئنا ليش أن الأفضل إيش؟ التمتع، إلا من ساق الهدي. بعض العلماء يقولون الإفراد أفضل، وسيأتينا الكلام عنه. بعض العلماء يقول القران أفضل، لكن اللي بنأتي به الكلمة اللي بنأتي بها، طبعا شوف أنا رأيت إشارتك تدل على أنك مستغرب كيف أن العلماء تتعدد أقوالهم. يا أحبابي، العلماء لاختلافهم في المسائل العلمية في أسباب، هذه الأسباب مثل لو نظرت في التمتع والقران لوجدت أن التمتع فيها أدلة على أفضليته، لكن لو قلت لك إيش النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، قلت كيف إذن القران أفضل؟ فمعناه أن هناك أدلة، هناك ناسخ ومنسوخ، هناك فهوم مختلفة، هناك أسباب لغوية في فهم اللفظة من حيث اللغة. ولذلك أنا أنصحكم بقراءة كتاب اسمه رفع المنام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كتاب صغير. وقد ألقى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله محاضرة عنوانها أسباب الخلاف بين العلماء، أسباب الاختلاف بين العلماء، ألقاها في كلية الشريعة قبل يمكن 25 سنة، ثم طبعت في كتيب صغير، هي مستلة وماخوذة في زبدتها من كلام الشيخ الإسلام تيمية، ومن قرأها اعتدل نظره فيما يتعلق بالاختلاف بين العلماء في المسائل العلمية. أنا أذكر مرة ونحن ندرس في كلية الشريعة السنة الأولى، اليوم الأول دخل علينا الأستاذ قال اختلف العلماء. اليوم أنا درس في المعهد أنا وبعض زملائي، يعني عارفين الأمر، معنا واحد جاي من الثانوية، وفي آخر يوم قال يا أخي آخر اليوم الأول قال كل شيء اختلاف، والله ما أقدر أتحمل، أبطلع من الكلية. وراح ودرس في قسم القرآن وعلومه اللي يصمت كله إيش قراءات لكن هل هذا الاختلاف مذموم؟ الاختلاف طبعا الموضوع يحتاج إلى محاضرة مستقلة، لكن القصد أن إشارة الأخ عندما استغرب الاختلاف هي التي دفعتني إلى أن أشير إلى ضرورة التنبه إلى هذه المسألة. شيخ الإسلام تيمية يقول: التحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، يعني الأفضلية تتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر للعمرة سفرة وللحج سفرة فالأفضل في حقه الإفراد. يعني واحد مثلا الآن بيطلع من الرياض ويروح مكة وبيعتمر ثم بيرجع مرة ثانية هنا، بيجلس له 4 أيام 5 أيام ثم يرجع. الأفضل في حقه أن يكون مفردا لأنه اعتمر في أشهر الحج. طبعا هذه فيها مسألة كبيرة، هل السفر يقطع التمتع ولا ما يقطع التمتع؟ فمن العلماء من قال إيش يقطع التمتع، أي سفر يعني مسافة قصر. والصواب والله أعلم أنه إذا رجع إلى بلده وشرع في سفر آخر هنا ينقطع التمتع. أو كان يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ثم يقيم فيها إلى زمن الحج، فالأفضل في حقه الإفراد. مثل واحد يجي في رمضان، وصل مكة رمضان ويبقى رمضان وشوال ذي القعدة وذي الحجة، ترى ذي القعدة على الصواب ها وذي الحجة. فالمشروع وش يعمل؟ طبعا بيعتمر في رمضان، يبقى إلى زمن الحج ويحرم مفردا بالحج. فالأفضل له أن لا يتمتع، بمعنى أنه يخرج ويؤدي للحل ويؤدي عمرة ثم يحل منها ثم يحج. قال ومن ساق الهدي، فالأفضل في حقه إيه؟ القران، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من لم يكن كذلك فالأفضل في حقه إيه؟ التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. فإذا كان استثنى الذين ساقوا الهدي معناه من عداهم فالمشروع في حقه أن يحل، يعني يكون متمتع فيحل بعد قضائه عمرته ثم يحرم بالحج من بعد. النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفت أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا. طيب صفة التمتع ما هي؟ صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، أي من أداء العمرة كاملة، ثم يحرم بالحج من عامه. لاحظوا معي، نأخذها واحدة واحدة. أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، لأنه لو لم يحرم بالعمرة في أشهر الحج هو أصلا لم يجمع بين النسكين في عامه، فهمت؟ لو لم يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني أحرم بها قبل، لم يجمع بين النسكين في أشهر الحج، بل هذا في رمضان، العمرة في رمضان والحج كان كما هو معلوم في أشهر الحج، فإذا ليس بمتمتع على هذه الحال، وإنما المتمتع الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج، الذي قال فيه الله عز وجل أن أشهر الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم يفرغ منها، أي يتحلل من العمرة بعد أن يفرغ من جميع أعمال العمرة، لأنه لو أحرم بالحج قبل أن يتحلل منها أصبح نرجع للمسألة
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
كنت أقول صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، فيفرغ منها أن يتحلل من العمرة بعد فراغه منها، لأنه لو أحرم بالحج قبل أن يتحلل لأصبح إيش؟ قارنا وليس بمفرد. فإذا فرغ من العمرة كاملة ثم أحرم من بعد ثم حل ثم أحرم بالحج من بعد أصبح بهذه الحال متمتعا. طبعا كما هو معلوم يحل يقصر، وهنا الأصل في الأفضلية هذه مسألة، الأصل تفضيل الحلق أو التقصير؟ الأصل تفضيل الأصل الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ دعا للمحلقين ثلاثا ثم دعا للمقصرين واحدا. لكن في هذه الحال نقول كما قال قبل قليل، إن كان الزمن ما بين عمرته وحجه يسيرا فإن الأفضل في حقه أن يقصر من أجل أن يبقى بقية يحلقها في حجه. وإن كان الزمن طويلا بمعنى أنه أحرم بالعمرة في شهر شوال مثلا وبقي عليه زمن إلى أن يحج، فلو حلق لا فهو أفضل، لأنه يمكن أن يحلق ثم يبقى شيء من شعره لأجل أن يحلقه في زمن بعد انتهاء أو في نسك الحج. ثم يحرم بالحج في عامه. طيب لو تمتع في شهر في اعتمر في شهر ذي القعدة قاعدة هذه السنة ثم السنة اللي بعدها قال أنا بحج، هل أنا متمتع؟ لا يصح، بل لابد أن يكون في نفس العام. طيب ما الإفراد؟ الإفراد أن يحرم بالحج وحده، أو يحرم بالحج ثم بعد فراغه من الحج يحرم ليش؟ بعمرة. طبعا نحن نذكر الواقع لا نذكر إيش؟ أن هذا مشروع أن يحرم بالعمرة من بعد. المهم أن يحرم بالحج وحده من الميقات ويقف بعرفة ويفعل أفعال الحج، فإذا تحلل وانتهى خرج إلى الحل وأدى عمرته فأصبحت عمرته مستقلة عن حجه، أو أحرم بالحج فقط وأدى حجه ثم غادر إلى بلده. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر بعد الحج عليه الصلاة والسلام إلا ما كان من عائشة رضي الله عنها بسبب ما رأته من أن الناس رجعوا بيشبع عمرة وحج وهي لم تعتمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم لتعتمر. إذن هذا نذكره من باب بيان الواقع لا من باب بيان مشروعية الفعل. طيب بعد بيان هذين النسكين الإفراد والتمتع والإفراد ننتقل إلى القران، والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة جميعا وتتداخل أفعالهما. يبقى الحديث عن الأمر الأخير من مسائل هذا الباب، وهو الأمر المتعلق بالتلبية وأحكامه. أولا، متى يلبي المحرم؟ متى يهل؟ السنة أن يهل الإنسان إذا استوى على راحلته، والراحلة قد تكون دابة وقد تكون سيارة أو وسيلة أخرى من الوسائل، فإذا استوى على راحلته أهل بإحرامه بقوله لبيك اللهم حجا أو لبيك حجا أو نحو ذلك، ثم يلبي. وهذه التلبية عمل مشروع لأنها إجابة للنداء، الله عز وجل قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. ولذلك هذه التلبية لها موقع عند الله سبحانه وتعالى، لأنها إجابة باللسان كما هو أي الحاج أجاب بالفعل عندما أقبل على هذه المشاعر، فهو كأن الإنسان يقول لا أملك أمام النداء إلا أن ألبي بقولي وفعلي. لكن هذه الكلمة لبيك اللهم لبيك، ذهب العلماء في بيان معناها إلى مذاهب شتى منهم، وهذا مبني على كلام اللغويين، منهم من قال لبيك معناها أنا مقيم على طاعتك، قالوا هي مأخوذة من ألب بالمكان أي أقام به، أي أنا يا ربي مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، أي لا أزال مهما تغيرت بي الأحوال مقيما على طاعتك يا رب. وقال بعض أهل العلم بل هي إجابة، فإذا قال لبيك معناه أنني أجيبك يا رب لأنك أمرت بالحج، فأنا أجيب هذا النداء الذي جاء في قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج. ولذلك يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله التلبية إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. الملبي هو بلسانه يعلن تسليمه وانقياده، ولذلك يقول العلماء في الملبي الملبي هو المستسلم المنقاد، يعني أنه مستسلم لربه منقاد لأمره سبحانه وتعالى. ف يعني كأن الأمر مقصود من إذا قالوا أخذ بيش بتلابيبه، فصار الإنسان مجيبا لمن أخذه بلبته، فالإنسان يقول يا ربي أنا مقيم على طاعتك منقاد لك كانقياد الإنسان الذي يؤخذ إيش من تلابيبه، فلا يملك رفضا أو لا يملك ردا لهذه الدعوة. طبعا هذا فيه أدب حتى مع الله سبحانه وتعالى، يعني كأنك تقول إن كوني وافدا عليك يا ربي إنما هو بدعوتك. أنت الآن إذا جئت مدعو عند إنسان وتقول لها أكرمك الله وجزاك الله خير على هالدعوة، أنت بهذه العبارات كأنك إيش تبين أن إكرامه لك جاء بطلبه هو، وليس مثل الإكرام الذي يأتي بسبب وفودك عليه من حيث لا يدري ولا يشعر. فأنت إذا لبيت دعوة الله سبحانه وتعالى فكأنك تقول أكرمتني يا ربي فدعوتني، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال، وأكرمتني يا ربي فأعنتني فأنا مجيب لك وحدك يا رب. ولذلك جاء في بعض العبارات لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، فأنا أتعبد لك يا رب بهذه الإجابة لدعوتك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقول القرطبي والطحاوي وغيرهما من أهل العلم أجمع العلماء على أن هذه التلبية هي المشروعة، وزاد بعض أهل العلم بعض العبارات كما أسلفت لكم قبل قليل، لكن هذا هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر مثلا يقول لبيك وسعديك والخير ملء يديك والرغباء إليك والعمل، وكان بعض العلماء يقول بعض الصحابة يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وبعض العلماء الصحابة أيضا يقول لبيك ذا النعماء لبيك لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك، وكان بعض العلماء يقول الصحابة أيضا من علماء الصحابة يقول لبيك ذا المعارك لبيك ذا الفواضل. المهم أن هذه العبارات الثابتة عن الصحابة يمكن أن ينبي الإنسان بأيها شاء، لكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وقلت لكم قبل قليل أنه في أولها يذكر نسكه فيقول لبيك عمرة وحجة، لبيك حجة، لبيك عمرة، وهكذا. ويسن أن يستمر الإنسان في التلبية وأن يكثر منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منها وكان يقول: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر أو حجر، ما يعني من إيش؟ من جامد أو عاقل أو غير ذأل أو مدر أو نحوه. قال: حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. يعني انظر كيف يلبي معك كل هذه المخلوقات عن يمينك وعن شمالك. وتتأكد التلبية إذا على الإنسان نشزا، أي ارتفع، فإذا ارتفع أو تغير به الحال، ارتفع أو هبط واديا فإنه، أو التقى الرفاق أو تفرق الرفاق أيضا، يكثر من التلبية، يقول: لبيك اللهم لبيك، كما هو كما ذكرت قبل قليل، لأن هذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إبراهيم النخعي من علماء التابعين قال عن الصحابة: كانوا يستحبون التلبية دبر الصلوات المكتوبة وفي آخر الليل، وإذا علوا نشزا، وإذا هبطوا واديا، وإذا التقى الركب، وإذا استوى الإنسان على راحلته. وفي الجملة كل تغير يقع للإنسان يشرع فيه أن يكثر من التلبية. يصوت بالتلبية الرجل ويرفع صوته، لأن الصحابة رضي الله عنهم قال يقول في الحديث: قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. وكان الصحابة يلبون حتى تبح أصواتهم، يعني من شدة رفع أصواتهم بالتلبية. طبعا هذا الكلام العام يأتي عليه بعض الاستثناءات، مثلا إذا قلنا في آخر الليل مثلا، ما يعني هذا أن الإنسان يجهر بالتلبية حتى يؤذي إيش رفاقه أو نحوه. لأن الفقهاء ينصون يقولون إلا إذا كان في مسجد ينام فيه الناس، فإذا كان فيه مسجد في الطرق ونحوها وينام فيه الناس فإنه قد يؤذي الناس بتلبية. أما المرأة فتخفي تلبيتها وتلبي بقدر ما تسمع تلبيتها رفيقتها التي بجانبها. هذا ما سمح به الوقت من الكلام عن مسائل الإحرام. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا سؤال، يعني سألني أحد الإخوة قبل الصلاة وأكده ببعث ورقته عن التكبير المطلق والتكبير المقيد. أقول: أصلا المشروع للإنسان أن يكثر من التكبير في العشر وفي أيام التشريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن في العشر، فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. أما التكبير المقيد والمطلق فروي عن بعض الصحابة أنهم فرقوا في التكبير بين التكبير المطلق والمقيد. التكبير المطلق معناها الذي يكون في كل مكان، يكبر الإنسان في بيته وفي سوقه وفي المسجد وفي مجامع الناس، كما كان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق في العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وهذا التكبير المطلق بدايته من أول العشر. وأما التكبير المقيد فهو الذي يكون في أعقاب الصلوات المكتوبة، يعني من حين يسلم الإنسان يكبر، وهذا يشرع للحاج لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، وأما الحاج فمن ظهر يوم النحر إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. وعليه يشرع للحاج من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، ولغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. وعليه فالتكبير الآن التكبير المطلق التكبير يعني في هذه الأيام المشروع هو التكبير المطلق، لكن بعقاب الصلوات المكتوبات يبقى الأصل وهو ماذا؟ الذكر المشروع. لا يبقى الأصل وهو الذكر المشروع، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام إلى آخره. فإذا أتم وأراد أن يكبر فله ذلك، لكن لا يجعل التكبير مكان إيش؟ الذكر. لأن يا إخوة العبادات حتى وإن كانت فاضلة، بعض العبادات تكون فاضلة لكنها في الوقت يكون غيرها أفضل منها، مثلا تلاوة القرآن مثلا والتسبيح، تلاوة القرآن أفضل لكن عقب الصلاة ماذا تعمل؟ تسبيح أفضل، يعني هذا هو ذكر إيش؟ وعمل الوقت، فعمل الوقت أفضل من أن تفعل عملا غيره ولو كان أفضل منه. لا بعد السلام مباشرة في المقيد، تكبير المقيد بعد السلام مباشرة، المطلق المطلق بعد أن تقضي، المطلق بعد أن تقضي أذكار الصلاة تنتهي من أذكار كاملة، لك أن تكبر كما لك أن تكبر في أي مكان سواء كان في مجامع الناس المساجد أو لا بالتكبير. قال هل قول لبيك اللهم لبيك بشكل جماعي بدعة؟ أي ذكر من الأذكار، أي ذكر من الأذكار لا يكون بشكل جماعي، ومعنى جماعي يعني بعبارة عامية شيلة واحدة، يعني يرفعون أصواتهم، لأن بعض الناس يفهم غلط يقول جماعي معناه أني أنا لو لبيت هناك وهذا يلبي هنا وهذا يلبي هنا هذا ما يجوز، له لكن الذي نتكلم عنه هو أن يبدأ الناس بداية واحدة ويختم ختما واحدا، وهذا كثر مع الرواد أيام الحج يجي الصوت الجميل اللي يلبي فصير الناس يحملونها معه، هذا ليس بمشروع. والحقيقة أن الإنسان لو تأمل لوجده يذهب حتى الشعور بمعنى الذكر، والذكر ليس بهذا، الصحابة كانوا يلبون وترتفع أصواتهم ولكنهم لم يكونوا يبدأون بداية واحدة ويختمون ختما واحدا. فالأصل في الأذكار أن تكون أذكارا فردية، واذكر ربك في نفسك ويرتفع وخفية، الأصل في الأذكار أن تكون إيش؟ فردية وخفية، لكن بعض الأذكار يشرع أن تعلن مثل إيش؟ التكبير ومثل إيش؟ التلبية، وإعلانها يكون بشكل فردي وليس كما قلت لكم يحملها الناس مرة واحدة. الأخ اللي يسأل عن خصومته هو وأهله، لو يعني جاءني بعد الصلاة هذا أفضل. قول نويت الحج عن والدي المتوفى، سؤالي كيف النية والدعاء والأفعال التي تلزمني؟ تقول لبيك اللهم حجا عن والدي، لكن يجب أن تعلم أنه يجب أن تكون قد إيش؟ حججت عن نفسك وقضيت فرضك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال إيش؟ من شبرمة؟ قال أخي، فقال هل حججت؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فما يحج الإنسان عن غيره حتى يحج عن نفسه. ومن البر أن يحج الإنسان عن والده، فإذا حج عن والده يلبي عن والده ثم يؤدي مناسك الحج كما يؤديها الإنسان الذي يحج عن نفسه ويكثر من الدعاء لوالده. يقول الأخ متى يقول الإنسان، أنا أتفكر السؤال لأن له علاقة ب متى يقول الإنسان الذكر الخاص بالصلاة في وقت التكبير المقيد، هذا محل هذا، فإن سبح بعدها فلا حرج، لكن التكبير المقيد محل وقع في محل إيش؟ الأذكار الصلاة. كم بقي على اللقاء إن شاء الله؟ الوقت المعهود اللي فيه درس بعد خلاص. طيب أنا أقف، الشيخ يوسف جزاه الله خيرا أجل عندكم محاضرة في درس للشيخ، ولعل الأسئلة أو بعضها يعرض على الشيخ يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استغفر الله.